إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فيأتي أحدهم ويقول: ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، فقال: إليك عني لست بصاحبي. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقوم من عرشه ويلتزمه ويقول: نعم أنت نعم أنت. جاء في رواية مسلم: وأقربهم إلي منزلة أعظمهم فتنة، أي من جنود إبليس. هذا الحديث يبين مدى خطورة الطلاق، وأنه من الأشياء المحببة لإبليس. وهذا النص واضح. أما حديث أقرب الحلال إلى الله الطلاق فلا يصح، صحيح الإرسال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن جئنا بالتدرج في الشرع الكتاب والسنة لوجدنا أن هناك سياجا، أي موانع أسوار لا تجعلك تستعجل بالطلاق من أول وقت، أن الأمور مواتية أنك تستمر في الحياة الزوجية. في خلال هذه الدقائق المعدودة نحاول نجعلها على خطوة خطوة من أول الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر إرشاد، أمر استحباب أن تنظر إلى مخطوبتك، إلى الزوجة المستقبلية، حتى يؤذن بينكما. جاء رجل وقال يا رسول الله إني تزوجت، بمعنى خطبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنظرت إليها؟ قال لا. قال ذهب فانظر إليها فإن في أعين النساء الأنصار شيئا، قيل حول وقيل زنا. وفي لفظ آخر في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها ما يلوم منها، فأول الأمر أن تنظر إلى مخطوبتك. طبعا بعضهم قد يقول هذه عادات وتقاليد، عيب العريس ينظر إلى مخطوبته وبنات الناس ليست لعبة. نقول هذا شرع، وهذا من باب أن يؤذن بين الزوجين. فرب زوج يأتي ويخطب امرأة ولم يراها، وإنما رأتها أمه أو أخته، والنساء يغلب عليهن العاطفة، لو رأتها تهش وتبش ومرحت ربما ارتاح لها حتى لو كان شكلها قبيحا. فيفاجأ الزوج ربما يرد، فالنظر هذا يجعل بين الزوجين دوام العشق. إذا بعد ذلك أراد حتى يتأكد، إما قبل النظر والخطبة وإما بعد، يستخير الله سبحانه وتعالى. لحديث جابر في صحيح البخاري قال جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة في القرآن، فكان يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وإلى آخره. وهذا من أجل دوام العشق. بعد أن يتزوج عنده أمور. أولا هناك أمر رباني لأجل دوام العشرة، وجود الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين، هذا من ربنا سبحانه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا كله من أجل دوام العشرة ولا تقع نهاية مأساوية الطلاق. بعد أن يقع هذا أي أنه تكون المودة، هناك شيء أيضا يوصل هذه المودة، الهدية. بين حين وآخر تخص زوجتك بهدية. ما من الأزواج اشترى طواعية من عند نفسه دون أن تطلب منه زوجته ثوبا أو سويرة أو أي شيء ولو كان يسير أو حتى كان عطرا طيبا، فإن هذا له مدلول. قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحاب، يعني إن تهاديتم فيكون سببا لمحبتكم بينكم البيت. ومن دوام العشرة أيضا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجتك قد يكون فيها جوانب حسنة وجوانب سيئة. إن ركزت على الجوانب السيئة وبنيت عليها حكما فاعلم أنه لن تبقى امرأة على وجه الأرض متزوجة. لكن ماذا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة؟ قال لا يفرح مؤمن مؤمنا، أي لا يكره، لا يفرح مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها أخر. يعني زوجتك قد تكون سليطة اللسان تقول لها كلمة ترد عشر، لكن هناك جوانب طيبة فيها أول ما يؤذن المؤذن فرسة السجادة، تريد الخميس تصوم، أبوك وأمك تجعلهم على راحة أكفها خدمة وأدبا واحتراما وتقديرا، تقف عند نوائبك شدائدك تقف معك، هذه جوانب لا تنسى ولا تنسى الفضل بينك. طيب الآن جاءت ودبت المشاكل بين الزوجين، الزوج له كلام والزوجة لا كلام، من أجل دوام العشرة لا بد أن تقر المرأة أن الكلمة الأولى والأخيرة للزوج، هذا كله من أجل دوام العشرة. انظروا كيف الشرع أعطى لك أمورا متدرجة، هذا كله من أجل أن لا نصل إلى الطلاق. قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. الرجال قوامون على النساء، قوامون القوام واحد والزوج. المرأة لها مساحة في البيت تأمر وتنهى بين أولادها، أساس البيت تريد أن تغيره هنا يعطيها مساحة، وليس فيها جادة وضعها في ذنب، لا، هي زوجة عزة مكرمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لدوام العشرة قال: استوصوا بالنساء خيرا، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وأيضا من دوام العشرة لو دفع خلاف، فالله عز وجل قد ذكر لنا قضية الصلح من خذ الشقاق بينهما، فبعدوا حكم من أهله وحكم من أهله يريد إصلاح الوقت الله بينهما، وقال: الصلح خير، صلح بين الزوجين، الزوجة تقول كلام، الزوج يقول كلام، لا بد أن يصطلحا، يكون هناك بين الزوج وبين الزوجة شيء من الصلح، شيء من الوئام بين الزوجين. طيب اشتد الأمر أكثر، قال الزوج: والله لا أريدها ولا أحب أن أبقى معها أبدا. لدوام العشرة هناك مهلة، لا يجوز في هذه المهلة أن تطلقها وهي في حالة الحيض حتى تعلم أنك لست حرا. بعض الناس يظن أنه حر في أي وقت حتى آخر ساعة من الليل يطلق زوجته، لا، لست حرا. إن كانت المرأة حائضا فلا يجوز لك أن تطلق، وإن طلقت فعقوبة لك أن تعيدها إن كانت طلقات رجعية الأولى والثانية، ترجعها وتحسب عليك طلقة، ثم بعد ذلك إذا كانت في طهر لم تجامع فيه إن شئت طلقتها وإن شئت أمسكها. لكن الآن معنا في قضية الحيض، كانت المرأة حيض لا يجوز لك أن تطلقها. طيب لو أنا طلقت وما أدري أنها حيض، يعني كانت في بيت أهلها ما أنا قال، فقالوا طلقها، قلت طالق، قالوا يا حيض. في الصحيحين من حديث ابن عمر، والقصة هي لابن عمر أصلا، طلق زوجته وهي حيض، فعمر رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، هذه عدة يطلقها في طهر لم يجامعها. هل يجوز أن يطلقها وهي حامل؟ نعم، جاءت رواية في حديث ابن عمر قال: فإن شاء طلقها حاملا أو طاهرا، لكن حائض لا، وإذا قلنا طلقه وهي حائض فإن تحسب عليه طلق. لرواية إسماعيل البخاري قال ابن عمر حسبت علي تطليقا، حسبت علي طلقا. فإذا كان كذلك فلا بد أن نعلم أن الأمر كله فيه ترتيب، هذا كله من أجل أن لا تصل إلى درجة الطلاق. إذا طلق الزوج زوجته طلقات رجعية الأولى والثانية فإن عليه النفقة وعليه أن لا يخرجها من البيت. نحن عاداتنا أن أول ما تطلق المرأة بعد 10 دقائق، إما أنها أخذت شنطتها ومشت إلى بيت أهلها أو جاء أبوها وقوها أخذها. الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا إذا زنت لعبت بشرفها هذا الشيء ثاني يطردها. لكن تبقى الزوجة، كيف تبقى الزوجة؟ انظروا، من أجل أنه بعض الأحيان يكون لك تسرع من الزوج فيطلق، فيطلق الطلقة الأولى والثانية من أجل أنه ربما تعاد الحياة الزوجية مرة أخرى، جعل الشرع مساحة لك وهي العدة. 3 قروء 3 حيضات 3 طهر هذه المرأة التي تحيض، و3 أشهر من اليأس من المحيض، هذه الأيام تسمى العدة للطلاق الرجعي. تعامل المرأة المطلقة كمعاملة الزوجة تماما، إلا أنه لا يجوز أن يجامعها، تعامل معاملة الحائض كما ذكر ذلك الإمام. كيف ذلك؟ لا أن تظهر له بجمالها بفتنتها بوثبه. لاحظ، زوج طلقها زوجته وهي ساكنة عنده في البيت، ما زال طلقها قبل 3 أيام مثلا، هو وهي وحدهما لا سيما إذا ما عندهم أولاد، وتمر عليه مرة تروح المطبخ مرة تروح الغرفة الثانية، هذا ربما فيه العود الرجوع إلى الحياة الزوجية. ولهذا الله قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الرجوع، أمر الرجوع بين الزوجين. ولاحظ حتى في قضية الانفعال، في قضية الغضب، الباب ليس يعني هكذا سريعا، كل من طلق وهو غضبان فهو يعد طلاقا نافذا، لا. الطلاق كما ذكره الشيخ الاسلام ابن تيميه على 3، طلاق مطبق، وهذا طلاق فيه غلاف مع ان الحديث كان حسن العلامه الالباني، لكن فيه كلام، لا طلاق ولا احلام باغلاق، اغلاق يعني خلاص اطبق عليك ما تستطيع. هذا الطلاق لا يعد طلاقا ابدا، يعني كذب لو سكن الرجل هدأ قال له قبل قليل طلقت، والله ما نفع، هذا ليس على شيء، لأنه يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون. الطلاق الثاني يكون الرجل بكامل قواه العقلية لكن كان منفعلا وأثارت غضب زوجها، بعض الزوجات تقول لزوجها أتحداك كنت رجال طلق، والرجل رجل، المهم تستشيطه غضبا، يقول لها يا روحي طارق، أول ما يقول طارق يندم، ما كان يريد أن يقول هذه الكلمة. هذه مسألة ذكرها ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه محل خلاف. أما ابن القيم لما ذكر كلام ابن تيمية قال لا يقع طلاق، هذا هو الصواب، لا يقع طلاق الرجل بحال انفعال وإن كان بوعيه، لكن المرأة أثارته، فهذا الشيء الذي هو في حال هدوءه ما سيقوله، فلا يقع طلاق. الثالث رجل طلق بكامل قواه العقلية ولم يجره أحد، فإنه كان غضبان لأنه ما يوجد أحد يطلق ويضحك،
كل الذي يطلقه ضربا. ولهذا بعض المستفيدين يقول لك انا طلقت وانا غضبان لاجل يقول تقول له خلاص ليس عليك شيء. طلق وهو غضبان لكن بسبب القوى العقليه والامور والانفعالات تستحق وكان بكامل القوى العقليه هذا يقع الطلاق. طيب الان الرجل لو قلنا مساح في العده والمرأة ما زالت في البيت لأجل العودة ارجع، قرر الرجل أن يرجع. شو انظر الشرع في مسألة الطلاق، انظر الخطوات حتى يصل إلى الطلاق بعد تعب، لكن عند أن يرجعها بكل شهود. الشهود ليس الواجب، الشهود ليس الواجب بل هو مستحب، مستحب وليس بواجب. ودليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مروا فليراجع بدون شهود. المهر ليس هناك مهر في أثناء العدة، ليس هناك مهر. صيغة الإرجاع ليست هناك صيغة محددة، بعضهم يشدد أنا محمد بن سالم بن كذا بن كذا أشهدكم أني راجعت فلانا ولا شيء، بل والله وصل بعض أهل العلم قال لو جامع بنية الرجوع لرجع، لو جامع بنية الرجوع أو جامع كذا خلاص لا ذكرة، لو جامع بنية الرجوع خلاص رجعت. ولا بد أن تسمع كلام ولا يلزم موافقة ولي أمرها، إنما ذلك تحت خيط الزوجية. ولهذا لو توفي الزوج، لو توفي الزوج وهي في العدة في الطلاق الرجعي فإنها تلد وتحتج عليه 4 أشهر و10 أيام، هذا كله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. لاحظ المدخول بها وغير المدخول بها كل سواء إذا مات الزوج تحتج 4 أشهر و10 أيام، لكن إذا طلقت فقط فإن المدخول بها تمكث 3 أشهر إذا كانت يائسة من المحيض و3 قرون إذا كانت تحيض. أما غير المدخول بها يعني رجل عقد على امرأة قبل أن يدخل عليها طلقها فهذه ليست عليها عدة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فانظروا الأمر إذا أراد أن يرجع يعيدها بكل سهولة ويسر، هذا كله من أجل العودة إلى هذا الأمر وهو تماسك اليسرى. طيب قد يقول قائل ما الأسباب، ما أسباب الطلاق؟ أسبابه عديدة لكن نذكر أهمها. من الأسباب أولا قد يكون هناك عدم ارتياح، سبحان الله من ربي ما ارتحت له، لا تعاب عليه شيء لكن ما ارتحت له. نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح في نزول مجلدة، فما تعارضت منها اختلفت وما تناكرت منها اختلفت. من الأسباب أيضا تسلط الأمهات، أم الزوج أو أم الزوج. يا أخي بارك الله فيك، بنتك لو تزوجت اجعل لها مساحة مع زوجها. بعض الآباء يحب أن يمشي بنته بالريموت وهو في بيته وهي في بيت زوجها، وبعض الأمهات متسلطات يوميا تتصل ببنتها، ها إيش عمل؟ إيش خالد؟ إيش خالد؟ إيش خالد؟ لا اعملي كذا، اتركي كذا. الله عز وجل جعل المودة والرحمة بين الزوجين، اتركوا الأولاد جعلوهم يعيشون. فبعض الأمهات متسلطات لابد أن تسمع كلام سواء أم الزوج أو أم الزوج. والله في بعض الأحيان قد يطلق الشاب زوجته ولم يجد سببا لطلاقها إلا أن أمه وأمها لم يكن هناك بينهم توافق، وهذا أيضا يتحمله نصيبا الأزواج. فالابن يعطي لأمه تقريرا والبنت تعطي لأمها تقريرا وبعد ذلك تدخل المشاكل. من الأسباب في بعض الأحيان عدم قناعة الزوجة بحال زوجها المعيشي، يعني زوج على قد الحال راتب وضعيف وربما في فقر، وهي تتطلع تنظر إلى زوجة فلان وزوجة فلان، اشترى لها ذهب، اشترى لها ثياب، اشترى لها كذا، وزوجي ولا شيء عن الحديث، فتبدأ تتمرد عليه إلى أن تطلب الطلاق. وهذا من الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد منع الله ماذا. والله إن كان الإنسان طماعا جشعا حتى ما القارون إذا جاء إليه ما زال ولم يملأ فاه إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا أن يكون الرجل يطلق عينه العنان الرائحة والجاية المرئية، فيقارن بنات الشارع ولا سيما إذا راح المدن وراء من الجميلات والمتزينات، وقارن أجساد النساء بجسد زوجته ووجههن إذا كنا مكشوفات الوجه بوجه، وهكذا. بل بعضهم ربما يفتن بمذيعة في قناة من القنوات فيقارن بين هذا وبين ذلك. والله هذا أمر قد وقع أن زوجا كان بجانب زوجته فظهرت المذيعة، وتعرفون ما يكون لك بمذيعة شنطاء عجوز، لا تأتي لك بأكثر البنات وأحلاهم. فقال الزوج ويتلذذ أمام زوجه: انظر الجمال، انظر كذا، والزوج سكت. بعده مباشرة جاء المذيع فقالت: انظر إلى الجمال، انظر إلى الحلاوة، انظر إلى الإنسان، فطلق. طلق. هذا هو السبب. والله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بعضهم يجلسك في الدكة ولا امرأة تمر إلا نظر من رأسها لحم القدمين فحسب. ايه روح البيت ينظر زوجته، ربما تكون سمينة، ربما ضعيفة، ربما بخيرة، ربما فين جاي قال يمل من زوجته ويطلقه ويهين بالأخرى. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قصة وقعت في أرض الحرمين السعودية في القصيم. عندهم عادة هناك أن الزوج، وهذه عادة كانت قديمة موجودة الحمد لله ثلاثة، فيأتي الزوج في ليلة عرسه ويدخل قاعة النساء، والنساء يعني يحتجبن يسمى حجابا، وهي كذا كامل زينتها ونصف جايبان ويم مكياج. المهم أراد أن يأخذ زوجته، فنظر إلى امرأة بجانب زوجته فأعجبته رائحة، فطلقها في اليوم الثالث. ما نام معه في تلك الليلة، في اليوم الثالث صبح طلقها، وهامر الأخرى، ثم ظهر أن الأخرى طلعت متزوجة بنت عمها لكنها متزوجة. طلق هذه بسبب نظري. فينبغي على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يريد الزوج الثاني، يريد الزوج الثالثة رابعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يحتاج إلى هذا. فانظروا يا عباد الله، مسألة الطلاق مسألة خطيرة، مسألة الطلاق مسألة خطيرة. من الأسباب أيضا استهانة بعض الأزواج بألفاظ الطلاق، والله في بعض الأحيان على شيء تافه، على عزومة، والله أطلق. طيب إيش دخل زوجته؟ يعني ما دخلها بالمثالة؟ والله حرام طلاق، ما لها علاقة أبدا. طبعا إذا جينا المسألة القضية إن لم ينوي الطلاق فلا يعد طلاق على صحيح من أقوال أهل العلم، لا يعد طلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. كلمة حرام نزلها العلماء بمنزلة اليمين لقول الله عز وجل: يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال ابن عباس كما جاء مسندا إليه في صحيح البخاري قال: في التحريم التكبير، يعني بطل حرام وقصد بها يمينا يعد يمين، ان تراجع فعليه كفاره. كذلك كلمة الطلاق نزلها العلماء بمنزلة اليمين لأنه أراد أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يرد الحق حقا ويرسل اتباعه ويرد الباطل باطلا ويرسل اجتنابه، إنه لذلك وقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.